بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، باب في الرمي. حدثنا سعيد بن منصور، أخبرنا عبد الله بن المبارك، حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني أبو سلام عن خالد بن زيد رحمهم الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به ومنبله. وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله. ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها. حدثنا سعيد بن منصور، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي ثمامة بن شفي الهمداني رحمهم الله أنه سمع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذان الحديثان أيها الإخوة في بيان فضيلة الرمي وتعلمه، وناسب أن يريدهما المصنف رحمه الله في كتاب الجهاد، لأن هذا من إعداد العدة للجهاد ومن تحصيل القوة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. والحديث الأول سبق بيانه والكلام عليه في الدرس الماضي، ومضمون هذا الحديث هو الحث على الرمي وعلى تعلم الرمي، وأن من حصلت له هذه المهارة فإنها فضيلة ونعمة من الله سبحانه وتعالى عليه، لا ينبغي له بحال من الأحوال أن يفرط فيها أو أن يتركها رغبة عنها، لأن هذا من كفران النعمة. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، ليس كل إنسان يستطيع تحصيل هذه المهارة، لكن من حصلت له فهذه نعمة يجب عليه أن يحافظ عليها، لكن قد يتركها الإنسان لشغل، أو يتركها لضعف أو لمرض ونحو ذلك، فهذا لا حرج عليه. لكن من تركها وهو قادر على إثباتها وقادر على تنميتها واستعمالها فهو مقصر ومنكر وجاحد لنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. وفي هذا الحديث أيضا بيان لفضل الله سبحانه وتعالى على عباده، بأن كل من قصد الخير وحسنت نيته أن له نصيب من الأجر، ولا ينبغي أن يظن أن الأجر إنما يحصله من يباشر العمل،
بل كل من اتصل بالعمل فإن له بنيته الحسنة الأجر من الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث من أعظم الأدلة وأجلاها على هذا الموضوع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يأجر بالسهم الواحد 3، صانعه يحتسب الأجر في صنعته. وكما ذكرنا في الدرس الماضي فإن الإنسان قد يصنع السهام أو يصنع آلة الحرب وهو ينوي تحصيل معاشه وقوت يومه، وهذا لا حرج فيه. وقد كان داود عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله وهو ملك، داود عليه السلام أعطاه الله سبحانه وتعالى صنعة الدروع، علمه وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. فكان داود يعمل بيده عليه السلام، فلا حرج في ذلك. لكن الأمر المطلوب من الإنسان أن يصحب هذا العمل بالنية الخالصة، النية الحسنة في أن ينفع بعمله هذا المسلمين. إذا حصل ذلك فهو شريك في هذا الأجر، صانعه يحتسب الأجر في صنعته، والرامي به في سبيل الله لا شك أن هذا هو عماد كل هذه الأعمال، أن يوجد من يرمي بهذه السهام لينكأ بها في أعداء الله. والثالث منبله الذي يناول هذا الرامي. هؤلاء الأول والثالث عملهم هو من الأعمال المساعدة للرامي. الرامي لا يستطيع أن يرمي بدون أن يوجد له من يساعده، أن يوجد من يصنع وأن يوجد من يناوله، لأنه هو مشتغل بالتصويب ومشتغل بالرمي. فهذا الذي ينبله يعني الذي يناوله ويساعده هذا أيضا شريك في الأجر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لكن يشترط لذلك كله إخلاص النية، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، أن يبتغي الإنسان بعمله هذا وجه الله، أن يقصد مقصدا حسنا يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، فإنه في هذه الحال سيكتب له أجره من فضل الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الاشتغال بالرمي وتعلمه وإعداد الآلة له ليس هذا من اللهو الباطل، حتى وإن كان في غير المعركة. في غير المعركة الإنسان يصنع السهام أو يرمي بها، أن يوجد مجموعة أو فرد ينتظل يعني يرمي الأهداف ليتدرب على دقة التصويب، هذا ليس من اللهو الباطل. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول عن اللهو إنه باطل، اللهو هو كل ما يشتغل به الإنسان مما لا يجب عليه، يشتغل بأمور يريد بها الراحة، يريد بها الأنس، يريد بها شغل الفراغ كما يقولون. هذا كما ذكرنا في الدرس الماضي فيه شيء محرم وفيه شيء مباح وفيه شيء مندوب قد يرتقي إلى مرحلة الوجوب. أما الشيء المحرم فهو ما يقطع به الإنسان وقته من اللهو الذي حرمته الشريعة، كالقمار والميسر وما شابه ذلك. كثير أو بعض الناس مثلا يشتغلون بهذه الأشياء بغية المتعة والأنس وتقطيع الوقت، هذا لهو باطل محرم لا يجوز الاشتغال به. وفيه أشياء مباحة مباحة للإنسان، تدخل على نفسه السرور وتسر من معه وتجم نشاطه وتريح بدنه، لا بأس بهذه، بل قد تكون هذه مطلوبة في بعض الأحيان، ومنها مثلا النزهة المباحة والاستمتاع بما أباحه الله سبحانه وتعالى في هذا الكون من النعم التي يسرها لنا. وهنالك نوع من اللهو مندوب، يعني مطلوب فعله هذا في أصله، وقد يرتقي إلى مرتبة الوجوب فيما إذا احتاجت الأمة إليها أو احتاجت طائفة من الأمة إلى مثل هذا النوع فهو مطلوب. ومنه الرمي، ومنه الركوب، ومنه الاستعداد لتعلم العلوم النافعة التي تحتاج إليها الأمة. هذا الرمي وركوب الخيل في نظر الناس هو نوع من اللهو، لأن فيه إراحة للنفس، ولأن فيه نوع ربما يكون يدخل في ذلك نوع من المسابقة والمنافسة التي تدفع الإنسان إلى الحماس وإلى هذا. مندوب، والنبي عليه الصلاة والسلام حض عليه وبين أن هذا ليس من اللهو الباطل. ومقصود النبي عليه الصلاة والسلام بذكر هذه الثلاث الأشياء التي سنذكرها الآن، وهي تأديب الرجل فرسه ورميه بقوسه وملاعبته امرأته، ليس هذا من باب الحصر، ولكن بيان لأفضلية هذه الأشياء، وأن هذه وإن كانت من اللهو في نظر بعض الناس إلا أنها من اللهو الذي له هدف سامي. فملاعبة الرجل، تأديب الرجل فرسه، هذا حتى يكون هذا الفرس مستعدا، حتى تكون هذه الفرس مستعدة للقتال والحرب والذود عن حياض الدين. ورميه بقوسه ليتدرب على هذه المهارة ليحصل مهارة الرمي. وملاعبته امرأته، وهذه هي التي قد يهملها كثير من الناس، أو قد يشكون فيها، يشكون في كون هذه المسألة من اللهو الذي تطلبه الشريعة وتحث عليه. ونحن نعلم جميعا أيها الإخوة أن المرأة في الإسلام مخلوق محترم مكرم، وكيف لا تكون كذلك وهي الأم والبنت والزوجة والقريبة، هي عماد المجتمع، هي عماد حياة المجتمع ونشأة الأجيال وتربيتها، هي الأم. فلذلك الزواج يطلب لمعان عدة، من أهمها تحصيل النسل، ومن أهمها إعفاف النفس وتحصينها عن الوقوع في الحرام. والمرأة قد تكون مشتغلة في كثير من الأحيان بأمور البيت، والرجل يخرج خارج البيت، وربما في عمله ما يشغله ما يريحه، ربما في مقابلته لأصدقائه ولمن يتعاطى معهم ما ينسيه ما قد تحتاج المرأة إلى ملئه من الفراغ، والمرأة في البيت. فيجب على الرجل ألا ينسى حق زوجه عليه، لأن المرأة إذا أحست بهذا الأنس، إذا أحست بهذه المعاملة الحسنة الطيبة، بهذه المداعبة، رغبت في عملها الذي تقوم عليه واستعدت له واستمرت فيه. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يداعب أهله، ثبت أنه سابق أم المؤمنين مرتين، مرة سبقها سبقته ومرة سبقها هو، وأردف ذلك بدعابه. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه بتلك، سبقها هو ويذكرها بما سلف منها، من أنها سبقته عندما كانت صبية صغيرة السن خفيفة قليلة اللحم فسبقته، لم يأنف من هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المسألة ليست مجال منافسة وإظهار القوة وإظهار الجلد، وإنما المقصود منها إدخال السرور على النفس. فلما ثقلت هي كبرت سابقها النبي عليه السلام مرة أخرى فسبقها وقال لها هذه بتلك حتى لا تنسى، حتى يدخل السرور على قلبها. كل هذا أيها الإخوة أمر مطلوب لأهمية استمرار الزوج في عملها، في حياتها، في أداء واجباتها، في محافظتها على بيت زوجها، في تربيتها لأولادها. هذا كله أمر مطلوب، لأن الإنسان إذا استأنس واستراح استطاع أن يعمل بانشراح وبجد، لكنه إذا انقبض وإذا ضاقت نفسه كل ومل. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا أمثال هذه الأشياء. من الأمور التي كان يحرص النبي عليه الصلاة والسلام عليها مع أهله وذكرناها كثيرا ولا بأس من أن نذكرها هنا، وقد تتعلق باللهو من جانب آخر، هي قضية الحديث مع الزوجة، حديث الرجل مع أهله. قد يكون هذا الحديث من باب ذكر بعض القصص والأخبار والمضاحكة والمؤانسة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام مع كثرة أشغاله وتعدد أثقاله وكثرة واجباته لا يهمل هذا الأمر، كما ثبت في هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان لا ينام في الليل حتى يحادث أهله ساعة، ليس المقصود الساعة الزمنية لكن برهة، المهم أنه يشعر هذه المرأة شريكة عمره ورفيقة دربه أن يشعرها بالاهتمام والعناية. ربما يسألها عن بعض حاجات البيت، ربما يداعبها، ربما يذكر لها موقفا مر به أو قصة قرأها أو قصيدة سمعها أو إلى آخر ما هنالك، حتى تشعر هي بالأنس وتشعر بالراحة لتستمر الحياة مع هذا الزوج. هذا أمر يقع التفريط فيه كثيرا ولا يلتفت له إلا من هداه الله من الرجال. فهذه الأمور ليست من اللهو الباطل، هذه من الأشياء التي تحبها الشريعة. وهذا لا يعني كما قلنا في الدرس الماضي تحريم اللهو المباح الآخر، لا، لكن الحظ والحث على التماس اللهو الذي له فائدة، له فائدة. وليس كل ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور هو اللهو الذي تجيزه الشريعة، لا، هنالك أشياء أخرى أيضا. كان الصحابة يتمازحون بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ويتبادحون بالبطيخ، بقشر البطيخ، يأكلونه ويرمي بعضهم بعضا به، وكانوا يتسابقون على الأقدام والرسول عليه الصلاة والسلام معهم. كل هذا أيضا يدلنا على أن هذه فيها فسحة كبيرة، لكن هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها أمران يتعلقان بإعداد القوة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها للجهاد، وهي قضية تأديب الفرس والتدرب على الرمي. وذكر معها النبي عليه الصلاة والسلام ملاعبة الزوجة ومداعبتها. فهذه أمور جيء بها هنا، ذكر المصنف هذا الحديث ليبين أهمية التدرب على الركوب والتدرب على الرمي. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك، قال وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، لأن الركوب بالقياس إلى الرمي فائدته محصورة، لكن الرمي يمكن أن يكون في كل وقت، يكون من الراكب ويكون من غير الراكب. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام طلب من المسلمين أن يحرصوا على تحصيل هذه المهارة. الحديث الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام كان على المنبر وقرأ على أصحابه الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، رباط الخيل معروف إعدادها، اقتناؤها، تكثير نسلها إلى آخر ما هنالك. لكن القوة هذه النبي عليه الصلاة والسلام فسرها بالرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا. وهذا لا يعني أن القوة التي أمر الله بإعدادها لملاقات العدو والذود عن حياض الأمة محصورة في الرمي، لا، لكن هذا الرمي أجلى وأهم وأعظم ما في إعداد القوة. وهذا أمر أيضا يلحظ كما ذكرنا في الدرس الماضي في الجيوش المعاصرة الآن وفي القتال في هذه الميادين، ليس الأمر مقصورا على اقتناء السلاح، بل لا بد من التدرب على الرمي بهذا السلاح وعلى دقة التصويب، فإن إصابة الأهداف بهذا السلاح هي المقصد الأعظم وليس المقصود اقتناء هذا السلاح. إذا اقتني السلاح هذا ولم يكن هنالك من قد تدرب عليه وحصل المهارة في الرمي به، فهو يعني من المتاع المخزون الذي لا يفيد كثيرا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ليؤكد به على أهمية تحصيل هذه المهارة. وهذا لا يعني حصر القوة في هذا كما قلنا، بل هنالك أمور أخرى أيضا، تعلم العلوم التي تفيد في هذا، وضع الخطط، اشتراء اقتناء الأسلحة، تصنيعها، تطويرها، كل هذا أيضا داخل في القوة. لكن يظل هذا كله مربوطا بتحصيل مهارة الرمي التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام.
باب في من يغزو ويلتمس الدنيا. حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي، أخبرنا بقية، حدثني بحير عن خالد بن معدان عن أبي بحيرة، عن أبي بحيرة رحمهم الله، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف.
نعم، هذا حديث عظيم أيها الإخوة، يمكن أن نتبين منه شروط الغزو الذي يؤجر عليه الإنسان، كيف يؤجر الإنسان إذا قاتل في سبيل الله. لا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب، لكن هذا ميزان يستطيع الإنسان الذي يبتغي الأجر في جهاده في سبيل الله أن ينظر إليه، الإخلاص أولا، أن يبتغي بغزوه هذا ما عند الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أن يطيع الإمام إذا كان هذا الغزو بغير إذن الإمام، قد يكون مفسدة، قد يكون فيه مفسدة لأنه تعريض لأمن الأمة، تعريض لمصلحتها، قد يكون لدى الإمام مثلا خطة معينة في تأجيل الغزو، في بدئه في ناحية معينة، في كذا، فعندما يبادر بعض الناس حتى ولو بنية حسنة بدون أن يكون هذا برأي الإمام، فإن هذا قد يكون تكون مفسدته أعظم من مصلحته، بل قد هذا يدعو إلى أن يباغت العدو الأمة المسلمة قبل أن تستعد لذلك، فتحصل المفسدة العظيمة في استئصال شأفة الأمة أو في إنهاكها أو في الإيقاع بها. وياسر الشريك، يعني الإنسان وهو في الغزو، هذا الغزو سفر، السفر هذا له أخلاق، له آداب يجب أن يتحلى بها الإنسان، حتى الغازي في سبيل الله له شريك معه في غزوه، يأكلان سويا، ينامان سويا، يرتحلان سويا، يتعاونان، فلا بد أن يكون فيه سماحة في تعامله، في خلقه، في أخذه، في عطائه مع شريكه هذا، لا بد أن تكون فيه هذه. والسفر من أعظم الأمور التي تكشف عن أخلاق الرجال، ولهذا يقولون سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق أهله، عن المسافرين. وياسر الشريك وترك الفساد، الفساد حتى في مثل هذه المواطن الشريعة نهت عن الفساد. ومن أدل الأشياء قوله تبارك وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الشريعة هذه إنما جاءت للإصلاح، كلها صلاح وإصلاح، فالإفساد ليس من منهج هذه الشريعة. نعم قتل النفوس في ميدان المعركة هذا إفساد لها، لكن هذا فيه إصلاح، هذا القتل فيه إصلاح، لأن فيه تقوية للمسلمين، لأن فيه نكاية في العدو، لأن فيه فتح الآفاق لدعوة الإسلام ووصولها إلى أماكن أخرى، إزالة العوائق أمام هذه الدعوة. فترك الفساد هذا من الأشياء المطلوبة، ولذلك ورد في وصيته عليه الصلاة والسلام وفي وصية أصحابه للجيوش ألا يغدروا وألا يغلوا وألا يمثلوا وألا يقتلوا يذبحوا حيوانا إلا لمأكله وألا يقطعوا شجرا مثمرا. سبحان الله، حتى في هذه المواطن، نعم حتى في هذه المواطن التي تزهق فيها النفوس المطلوب ترك الإفساد، ترك الإفساد. وعلى العكس من ذلك، من خرج يرائي، من خرج لا يقصد وجه الله، حتى وإن كان متمكنا، حتى وإن كانت عنده آلة، حتى وإن كانت عنده مهارة، حتى وإن كانت عنده قدرة، إذا لم تخلص نيته لله فعمله هذا حابط، لا فائدة لهم فيه. وهو خرج بدون إذن الإمام كذلك أيضا كما ذكرنا في السابق، لأن هذا الأمر مطلوب لمصلحة المسلمين، وعندما يذكر الإمام لا يذكر لشخصه، الإمام يذكر لأن مصلحة الأمة مرتبطة معه وهو الذي يقودها. لابد القيادة، القيادة في كل هيئة اجتماعية ضرورة حتى يصلح العمل. الآن في الوظائف، في المدارس، في الشركات، في الأعمال كلها، لا بد أن يوجد من يرأس هذا، من يدير هذا الأمر، من يتحمل هذه المسؤولية. كذلك أيضا بالنسبة للأمة، لو لم يكن هنالك مسؤول يتولى شأن هذه الأمة، يجمع كلمتها، ينصر المظلوم، يأخذ الحق من الظالم، يدافع عنها، يهتم لشأنها، فسدت الحياة. إذا وجد أكثر من واحد، كل واحد يدعي أنه إمام، كل واحد يدعي أنه مسؤول، فسدت الحياة. لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا بد أن يكون هذا الإمام، هذا هو الأصل، أن يكون الإمام هو من يملك القدرة لإدارة شؤون الأمة. فالذي يعصيه، فالذي يعصي الإمام في خروجه، هذا مخالف لهدي الشريعة. هذا من الغزو الثاني الذي بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه من الغزو غير المقبول في الشريعة، والذي لا يؤجر عليه صاحبه. لم يياسر الشريك أيضا، هنالك الأول ياسر شريكه والثاني هذا لم يهتم بهذا الأمر. وكذلك أيضا الإفساد في الأرض، الإفساد في الأرض، غزا حتى لو كان يقصد وجه الله وأخذ بقية الشروط، إلا أنه أفسد، قتل الحيوانات أو جعلها غرضا. في بعض الناس مثلا يتدرب على الرماية بالحيوانات، هذه يجعلها هدفا وغرضا، هذا من الإفساد، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك، من اتخذ شيئا من الحيوان غرضا، أو قطع الأشجار، أو حرق الممتلكات أو الأشياء النافعة أو أفسد موارد المياه ونحو ذلك، هذا كله من الإفساد. إذن هذه الشريعة جاءت للإصلاح، ليس من هدفها ولا من منهجها أنها تفسد الحياة، بل هي جاءت لتصلح الحياة. وما القتل والقتال مع أعداء الملة إلا للإصلاح، إلا للإصلاح لتكتمل بعد ذلك الأمور التي ترفض جوانب الإصلاح من جوانب الحياة كلها، لأن وجود المصالح المجتمعية، لأن وجود الزراعة والصناعة والتجارة والحيوانات التي ينتفع بها الناس، هذا كله مما تحبه الشريعة، وهذا من عمارة الأرض التي أمر الله سبحانه وتعالى بها وندب إليها. فهذه يعني هذا بيان لشروط الغزو الصحيح، وبيان للغزو الذي لا يكون كذلك. الغزو غزوان، من أراد الغزو الصحيح التعرف على الغزو الصحيح فالشروط المتقدمة الخمسة، ومن أراد أن يعرف ما هو بخلاف ذلك وهو يدل على أنه غير مرغوب ولا محبوب لله سبحانه وتعالى. وأهم ما في هذا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وهذا ما سيأتي في الأحاديث التي ترد معنا الآن. إخلاص النية، أن الإنسان يبتغي بعمله وأن يبتغي بخروجه هذا ما عند الله سبحانه وتعالى، وما عند الله في مثل هذه المواطن هو النكاية في العدو، هو نصرة الإسلام، هو رفع الظلم عن المظلومين، إلى آخر ما هنالك من المعاني التي تحبها هذه الشريعة.
حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع عن ابن المبارك عن ابن أبي ذئب عن القاسم عن بكير بن عبد الله الأشج عن أبي مكرز رجل من أهل الشام رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجر له، فأعظم ذلك الناس، وقالوا للرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهمه، فقال يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، قال لا أجر له، فقالوا للرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الثالثة، فقال له لا أجر له.
نعم، هذا الحديث لا ينبغي أن يؤخذ على ظاهره، بل ينبغي أن يعلم ما هو المعنى المقصود الذي من أجله قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا أجر له. فإن مما يبتغى في الجهاد والغزو أيضا تحصيل الأسلاب، ولعلكم تذكرون في غزوة حنين النبي عليه الصلاة والسلام وفي غيرها قال من قتل قتيلا فله سلبه، يشجع النبي عليه الصلاة والسلام على تحصيل الأسلاب بالقتال في سبيل الله، يشجع على الجهاد بتحصيل الأسلاب. وكذلك جاء في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام وجعل رزقي تحت ظل رمحي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن ما يحصل في المعركة من الأسلاب والغنائم هذا أيضا من الأشياء المطلوبة. ولذلك الشريعة بيّنت أيضا كيفية قسمة الغنائم على الغانمين، وجعلت للراجل سهما وللفارس سهما وهكذا للفرس سهما، هذا كله من باب التحبيذ والحث على موضوع الجهاد. لكن الذي يفهم من هذا الحديث هو أن يكون القصد الأساس من هذا هو تحصيل الدنيا، أو أن يكون هذا القصد مساوياً لقصد الجهاد في سبيل الله، لا. لكن إذا كان الإنسان يقصد وجه الله ولا بأس أن يحصل له بعد ذلك شيء من الأسلاب وشيء من الغنائم فهذا لا حرج فيه. والنبي وفي كتاب الله الكريم في الحج ذكر الله سبحانه وتعالى مع أن الحج هذا لابد أن يكون خالصا، رحلة الحج لابد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. والحج هو من أجل مظاهر العبادة والإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأن التجرد هذا الذي في الحج ليس التجرد الظاهري، بل حتى هو التجرد في الباطن من كل ما يبغضه الله سبحانه وتعالى، والتوبة من الذنوب والإقبال على الله. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أباح التجارة في الحج. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في الحج، في هذه العبادة التي عمادها وأسها هو الإخلاص، الله سبحانه وتعالى أباح التجارة التي هي شأن دنيوي في هذه العبادة. فلا حرج إذا كان القصد الأساس هو الجهاد في سبيل الله وتحمل ما قد يحصل منه من فوات النفس، من فوات المال، لا بأس بذلك، هذا هو المطلوب. فإن حصل له شيء بعد ذلك من الأسلاب ومن الغنائم فلا حرج فيه، لكن أن يكون هذا القصد قصد الدنيا وقصد الأسلاب هو الباعث له على الخروج، هو الباعث له على الجهاد، لا، هذا يقول النبي عليه السلام لا أجر له، لأن الأجر مرتبط في الأساس بماذا؟ بإخلاص النية في هذا العمل لله سبحانه وتعالى. ولا بأس بعد ذلك إذا حصل شيء من هذا فهذا من الأسلاب والغنائم، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وذلك النبي عليه السلام قال أن يعيده بما أعاده من أجر أو غنيمة، الغنائم هذه أباحها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وقد كانت محرمة على الأمم السابقة. الله سبحانه وتعالى كلوا مما غنمتم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، هذا لم يكن في الأمم السابقة، كان محرما عليهم، لكن الله أباحه لهذه الأمة. فلا بأس ولا حرج أن يكون في ذهن الإنسان، أن يكون في تصوره، أن يكون في رغبته أنه إذا حصل نصر أن يكون له شيء من هذه الغنائم، لكن الباعث الأساس يجب أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث أيضا أيها الإخوة نلحظ أمرين، الأمر الأول حرص الصحابة على الاستفهام من النبي عليه الصلاة والسلام وعلى التبين. النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، والمفترض أن كل شيء يقوله يلقى القبول من أصحابه ألا يراجعوه فيه، لكنهم كانوا يراجعونه للتثبت. هذا الرجل سأله فقال له النبي عليه السلام لا أجر له، وعاد إلى أصحابه. فالصحابة حياء من الرسول عليه الصلاة والسلام ما واجهوا وقالوا يا رسول الله أنت قلت له وربما، لا، جعلوا الرجل هو نفسه يراجع النبي عليه السلام، قالوا لعلك لم تفهمه، لعله لم يفهم منك ذلك. فذهب الرجل مرة، المرة الثانية والمرة الثالثة، وفي كل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول له لا أجر له، لا أجر له. وهذا كله يدلنا على أهمية الاستفهام والتثبت مما يقال. يعني الإنسان الذي يستفتي الآن العالم لا يجوز له أن يسمع طرف الكلام ويمضي وربما فهمه على غير وجهه، لا بد أن يتثبت، لا بد أن يسأل، لا بد أن يتحقق مما قيل له حتى لا يفعل الشيء غير المطلوب الذي لا يطلب منه أو الشيء الخطأ، لا بد له أن يتحقق من ذلك. الأمر الثاني أيها الإخوة هو أننا نعلم يقينا من خلق النبي عليه الصلاة والسلام السماحة وعدم المجابهة وعدم الشدة، لكننا في مثل هذا الموقف نرى النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر يصرح لا أجر له، لا أجر له، لا أجر له، لأن الموقف يحتاج إلى مثل هذا. فحينما يكون الأمر محتاجا إلى التصريح وإلى القوة في التبليغ لا بد من ذلك. لكن هذا ليس هو الشأن العام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي هديه. كان هديه السماحة واللين والرفق، لكن عندما يتطلب الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام البيان الصريح الواضح لا بد منه، لا بد منه، حتى وإن كان على المنبر أمام الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه ومن خلقه أنه بسام الثغر. النبي عليه السلام ما كان عابسا ولا مقطب الجبين ولا كان نابي الألفاظ صلى الله عليه وآله وسلم، من يراه يأنس به ويقبل عليه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هذا خلقه وهذا هديه في الأحوال المعتادة. لكن إذا انتهكت حرمات الله فالنبي عليه الصلاة والسلام يتغير. هذا الإنسان الكريم البسام مشرق الوجه لطيف المعشر كريم الخلق يتغير النبي عليه الصلاة والسلام. إذا انتهكت حرمات الله يغضب النبي عليه الصلاة والسلام، يخرج عن طبعه الذي ألفه الناس، يغضب غضبا لا يقوم له شيء حتى يظهر الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام. من يراه يعلم أنه غضبان، يحمر وجهه وفي جبهته عرق يظهر أثناء الغضب، يدره الغضب يعني يمتلئ بالدم حتى يظهر. هذا دليل على يعلم الصحابة حينئذ أنه غضب، وغضبه لا يكون لنفسه وإنما هو لجنب الله سبحانه وتعالى. فالتربية والتهذيب والتعليم يشترط لها الرفق واللين وحسن الخلق والسماحة. لكن إذا كان هنالك موقف يحتاج إلى البيان ويحتاج إلى الصراحة ويحتاج إلى الصرامة فلا بد منه. ولهذا يقول الشاعر العربي: فقسى ليزدجروا، ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحم. لا بد من الحزم في المواطن التي يحتاج إليها الحزم وهي قليلة، لكن لا بد منها ألا تكون الأحوال كلها سواء حتى يطمع الناس وحتى يطمع الصغار وحتى يطمع الأغرار في الترجيه وفي التربية يجهدون فيها. لا بد في بعض المواطن من الحزم وإظهار الجد. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك وإن كان في أحوال محصورة، لكنه كان لا يتركه إذا اقتضى الأمر ذلك.
باب في من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. حدثنا حفص بن عمر، أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن أبي موسى رحمهم الله أن أعرابياً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الرجل يقاتل للذكر، ويقاتل ليحمد، ويقاتل ليغنم، ويقاتل ليرى مكانه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل حتى
ويقاتل ليرى مكانه،
ويقاتل ليرى مكانه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل حتى تكون كلمة الله هي أعلى فهو في سبيل الله عز وجل.
نعم، هذا بيان من النبي عليه الصلاة والسلام يتسم بالإيجاز والبلاغة والفصاحة وسهولة الفهم، وهذا مما أعطاه الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث يقول: أوتيت خمسا أو ستا، ذكر منها قال: وأوتيت جوامع الكلم، حلت له الغنائم، أمور كثيرة، ومنها قال: وأوتيت جوامع الكلم. ما معنى جوامع الكلم؟ العبارات القصيرة اليسيرة التي تحوي المعاني الكثيرة والتي لا تنبو عن أفهام الناس، يفهمها الجميع، يفهمها الجميع. وفي الاختصار ما يغني عن التطويل. كثرة الكلام والهذر هذه قد تضيع آخر الكلام، قد ينسي أوله مع هذا التطويل والهذا. لكن هذه الكلمات الموجزة المعدودة التي يفهمها الناس جميعا، هذا الرجل سأله عن أصناف من الناس الذين يخرجون للجهاد، يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل للمغنم، يقاتل ليرى مكانه، وأن يقال والله فلان هذا الذي نكأ في العدو، هذا هو يلتفت إعجابا بما يسمع، ما بقي له شيء من الأجر. أين الإخلاص؟ أين الإخلاص الذي يطلب في مثل هذه المواطن؟ هذه كلها تذهبه، الذي خرج يريد المغنم، أو الذي خرج للحمية يقاتل دون قبيلته أو قومه أو نحو ذلك، أو يدافع عما يعتقده من شيمه أو نحو ذلك، أو للمغنم، أو ليرى الناس مكانه فيتحدث عنه فيقول هذا شجاع، هذا فعل، هذا من أسرة الشجعان، وهذا ابنهم وهذا مثلهم، إلى آخر ما يتطلع إليه كثير من الناس وما يقع التفاخر فيه بين الناس. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أجابه بهذه الإجابة الموجزة الجامعة المانعة، ما قال له من قاتل حمية أو من قاتل شجاعة فهذا في لا أجر له ولا خير في عمله، ومن قاتل يريد المغنم فلا، لا لا، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي الأعلى فهو في سبيل الله. هذا ميزان في يدك، من قاتل لتكون كلمة الله هي الأعلى فهو في سبيل الله، خلاص لا يحتاج الأمر بعد ذلك أن نورد هذه الصور وأن نقول وما حكم هذا وما حكم هذا. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، في هذا الحديث، في هذه القولة النبوية الكريمة، ما يشعر بأنه لو جاءت بعض الأمور، يعني بعض قصد الغنائم أو كذا لا بأس بذلك، لكن المهم أن تكون كلمة الله هي الأعلى. من قاتل بهذا القصد، أن هذا القصد هو الأساس، هو المسير له، هو الدافع له إلى الخروج، فهذا هو في سبيل الله، فهذا هو في سبيل الله. كثير من المواقف النبي عليه الصلاة والسلام تميزت إجاباته وتميز كلامه بهذا الإيجاز النافع الذي يصلح لأن يفهمه جميع الناس. الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أدعو الله لي أن أكون مجاب الدعوة، وهذا السؤال سؤال الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أمورهم، في بعض ما يحبونه كثير، وقع كثيرا، ومن ذلك ما سأله به عكاشة ابن محصن رضي الله تعالى عنه، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يدخل الجنة 70 أو 100 ألف بدون حساب ولا عذاب، قال يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون منهم، قال أنت منهم، وغير هذا. لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه جوابا يصلح له ولغيره، حتى لا يتكرر السؤال هذا في كل مرة. يأتي إنسان ويقول يا رسول الله أدعو الله لي أن أكون مجاب الدعوة، وفي موطن آخر، في سفر، في حضر، في لا لا، هذا الجواب الموجز المفيد الجامع المانع. أطب مطعمك تستجب دعوتك، ولا تحتاج أن يدعو لك أحد، ولو حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام، ما تحتاج. أطب مطعمك تستجب دعوتك. وربما كان في بعض أجوبة النبي عليه الصلاة والسلام ما يشعر بمراعاة حال السائل، حال السائل الذي حصل له الجواب هذا، ربما يكون في جواب النبي عليه الصلاة والسلام مراعاة لحاله، ربما رأى فيه شيئا من قلة الإخلاص أو حب الدنيا فأجابه بما يناسبه، أن تكون كلمة الله هي العليا. ربما رأى في هذا الذي قال أطب مطعمك تستجب دعوتك، ربما رأى فيه تساهلا في كسبه، فلذلك قال له ذلك. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاءه أناس عديدون، أحدهم يسأل، سأله أحب الأعمال، ما هي أفضل الأعمال، ما هو أحب الأعمال؟ قال بر الوالدين، وآخر قال له الجهاد في سبيل الله، وثالث قال له جوابا آخر. هذه والنهي عن الغضب والنهي عن الأشياء، هذه كلها أمور مطلوبة بلا شك، أمور مطلوبة، لكن مراعاة حال السائل في سؤاله هنا هذه أيضا يجب ألا نغفلها، ألا نغفلها، لأن حال السائل أيضا جزء من السؤال الذي يحتاج إلى بيان. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي الأعلى فهو في سبيل الله. قريب، بعيد، كبير، صغير، عربي، أعجمي، المهم هذا هو الضابط. من حقق هذا الأمر كان قتاله في سبيل الله، وإذا كان في سبيل الله فلا تسأل بعد ذلك، إن عاد منتصرا فله أجره، وإن استشهد في ميدان المعركة فأجره على الله وأجر الشهيد معروف. المهم هنا أن يبين النبي عليه الصلاة والسلام لمن يستمع لقوله كيف يصل الإنسان إلى هذه المرتبة التي تكسبه رضوان الله سبحانه وتعالى.
حدثنا علي بن مسلم، أخبرنا أبو داود عن شعبة عن عمرو قال سمعت من أبي وائل حديثا أعجبني فذكر معناه. حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، أخبرنا محمد بن أبي الوضاح عن العلاء بن عبد الله بن رافع عن حنان بن خارجة رحمهم الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال عبد الله بن عمرو يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو، فقال يا عبد الله بن عمرو إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا. يا عبد الله بن عمرو على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تيك.
نعم،
على تيك الحال.
هذا حديث عظيم أيها الإخوة، وإن ورد في الجهاد لكنه أيضا يستفاد منه في حياة الناس جميعا في كل الأحوال، أن الإنسان يختم له، يبعث على ما يختم به حياته، الإنسان يبعث على ما مات عليه، على الشيء الذي مات عليه، إن مات على الطاعة والهدى بعث على ذلك، الذي يموت ساجدا أو يموت معتمرا أو يموت مجاهدا كل هذا في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في المجاهدين الذين يقتلون في ميدان المعركة، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعدم تغسيلهم وأن يكفنوا في ثيابهم التي كانت عليهم، ولا تغسل جراحاتهم، أن يبقوا على تلك الحال. لماذا؟ لأن هذا شارة شرف يبعثون عليها في يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام زملوهم بكلومهم، يعني بجراحاتهم، لفوهم كما هي في ثيابهم التي عليها، ثم قال فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم، جروحهم، عروقهم هذه تشخب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذه الحال التي قتلوا عليها، بعثوا عليها. كذلك الرجل الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجته، في حجة الوداع، سقط عن ناقته، وقع فوقصته، أو قال فأقعصته، يعني اندق عنقه، انكسرت رقبته، يبدو أنه انقطع الحبل الشوكي هذا فمات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقربوه طيبا، لا تضعوا له الطيب، الحنوط هذا الذي يوضع للميت، قال لا، كما هو كفنوه في ثيابي هذا. قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. على هذه الطاعة ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ ماذا نفهم منه؟ هل المقصود فقط أنه يعني في يوم القيامة يكون على هذا الحال؟ هذا مقصود نعم، لكن ما بين الموت وما بين القيامة يعني أنه مستمر على ما كان عليه، يعني أنه مستمر، إن كان حاجا فهو على هذه الحال إلى أن يبعث وحتى يبعث، وإن كان مجاهدا فهو كذلك. كذلك الشهيد عمله عند الله سبحانه وتعالى عظيم، والمرابط كما تقدم معنا لا يختم على عمله، عمله ينمى له المرابط في سبيل الله. فهذه مسألة أيها الإخوة أجاب بها من الأجوبة التي أجاب بها النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما: يا رسول الله أخبرني عن الجهاد. أخبرك عن الجهاد ماذا؟ أحكام الجهاد معروفة كثيرة، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام وخرج معه أصحابه ونهى عن الغلول ونهى عن التمثيل ونهى 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 وطلب، بين حكم الإخلاص وأهميته، لكن هنا أخبرني عن الجهاد، يعني كأنه يريد أن يستزيد، أخبرني عن الجهاد يعني ما للمجاهد. قال: إن قتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قتلت مكابرا مكاثرا يعني مرائيا تريد الفخر والخيلاء بعثت على هذا النحو في يوم القيامة والعياذ بالله. والفضيحة في يوم القيامة، نسأل الله أن يسترنا، الفضيحة في يوم القيامة فضيحة كبيرة جدا. في يوم القيامة يوم المحشر الخلق كلهم من بداية الخليقة إلى نهايتها كلهم في صعيد واحد، فالفضيحة في ذلك الموقف هذه التي يقولون على رؤوس الأشهاد، يعني كل الخلق ينظرون إلى فضيحة هذا المفتضح والعياذ بالله. هي ليست كفضيحة الدنيا، فضيحة الدنيا قد يستتر الإنسان، قد يداري نفسه، قد يفعلها خفية، أو قد يطلع عليه بعض الناس لكنه لا يطلع عليه كل الخلق، وأما في يوم القيامة يطلع عليه كل الخلق والعياذ بالله. إن بعثت مرائيا مكاثرا، إن مت، إن قتلت على هذا النحو بعثت على هذا النحو في يوم القيامة. وعلى العكس الذي يموت صابرا محتسبا مبتغيا وجه الله يبعث على هذه الحال الكريمة التي تكون له شرفا في يوم القيامة، ويكون بعدها أجر الله سبحانه وتعالى له وفضله. والشهيد كما ورد في فضائله أنه يشفع في 70 من أهل بيته. ما معنى أن يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته؟ يعني من أهل الأخطاء، من أهل الذنوب، من أهل التقصير، لأن أهل الصلاح وأهل الخير لا يحتاجون إلى شفاعة، أعمالهم وصلاحهم يدخلهم الجنة، لكن هؤلاء من أهل الذنوب وأهل التقصير، من أهل بيته يشفع فيهم. ما معنى يشفع فيهم؟ أن يقبل الله سبحانه وتعالى شفاعته وساطته كما نقول فيهم، في أن لا يعذبهم وأن يدخلهم الجنة. 70 من أهل بيته، فضائل عظيمة، هذا جزء مما أعده الله سبحانه وتعالى. والشهداء عند ربهم أحياء، والشهداء مع النبيين والصديقين في أعلى درجات الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.